السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من بالهجايز وقراءة في كتاب سلام ما بعده سلام. اللي عايز يشوف الحلقات اللي فاتت هيلاقيها كلها في الرابط اللي هيظهر فوق دلوقتي، واللي مش عايز مش ضروري لأننا بنحاول قدر الإمكان إحنا نخليها منفصلة متصلة، مش متصلة قوي يعني، بس بنحاول نخليها متصلة. قصة النهاردة عن معركة مهمة جدا ومحورية جدا في شكل تقسيم منطقة الشرق الأوسط الجديد. معركة أثرت بعد كده في توزيع أراضي الدولة العثمانية، لكن في رأيي الذي لا يعتد به في أي محفل من المحافل المحلية ولا الدولية إن العبرة الأهم من تفاصيل المعركة ونتائجها هو توضيح إزاي مكنة صناعة القرار في إمبراطورية كبيرة زي الإمبراطورية البريطانية بتدور، وهل القرارات والخطط كلها معدة في ماستر بلان كبيرة والشعوب والجيوش بتتحرك فيها حسب النص المكتوب، ولا القرارات دي ديناميكية بتتحرك بسرعة وفق المصالح الآنية وبتتفاعل مع الأحداث والمتغيرات يوم بيوم وأحيانا ساعة بساعة. أحيانا بلاقي ناس بتتعامل مع الغرب كله وكأنه كتلة واحدة ليها نفس الأساليب ونفس الطرق اللي بيزطونا بيها، لكن مع الوقت والتركيز بنبدأ نستوعب إن كل بلد ليها أهدافها وأجندتها ومصالحها من منطقتنا، إلا أوقات كتير بتبقى مصالح متضاربة شوية كده، واكتشفنا إن جوه الدولة نفسها وخصوصا الدول اللي فيها ناس ممكن تقول رأيها بيبقى في أحزاب بتتنافس على الحكم، وكل حزب بيبقى ليه مدرسته وطريقته اللي بيحاول من خلالها يستقطب ناس أكتر للتصويت ليه، وبالتالي بيبقى ليه طرق مختلفة في التعامل مع الدول الخارجية وبالتبعية دول منطقتنا. بس اللي هنتكلم عنه النهاردة مش بس اختلاف نوايا وأجندات الدول الغربية في سبيل تحقيق مصالحها، ولا بس اختلاف أجندات الأحزاب في الدولة الواحدة، لكن اختلاف وتوجهات أجنحة في نفس الحزب في التعامل مع حاجة مهمة وخطيرة جدا زي الحرب العالمية اللي هنحكي عنها النهاردة، وهنشوف ان حتى جوه الجناح الواحد في تقسيمات ازاي مثلا ان وجهة نظر اعضاء الحزب من الدبلوماسيين اللي بيشتغلوا في وزارة الخارجية وبيحتكوا بالدول الخارجية بتختلف عن وجهة نظر البيروقراطيين الموظفين في نفس الحزب اللي قاعدين في مكاتبهم جوه البلد، وازاي وجهة نظر العسكريين ممكن تختلف عن وجهة نظر المدنيين من نفس الحزب. ومش بس كده، ده وجهة نظر العسكريين بتوع البحرية غير وجهة نظر العسكريين بتوع المشاة، وكل مجموعة منهم بما لديهم فرحون بيدافعوا عن رأيهم ويحاولوا ينفذوه ويتأمروا على باقي الأطراف علشان ينفذوا رأيهم اللي هم شايفينه في الصالح. ولو تصورنا مثلا وأخذنا أي خط من دول ومديناه وقلنا لو كان رأيه هو اللي مشي في التاريخ كانت النتائج ممكن تختلف 180 درجة، والعجيب ساعتها إن كنا هنلاقي دعاة الهزيمة النفسية قاعدين برضو بيقولوا إن دي كلها كانت مؤامرة محكمة تم ترتيبها وتدبيرها من سنين وخطة متكاملة الأركان، إحنا مفيش في إيدنا حاجة إن إحنا نعملها غير إن إحنا نقف ونسقف للمنتصر ونقعد نندي بحظنا ونعيط. وتعالوا نرجع للقصة من عند إعلان روسيا الحرب على الدولة العثمانية بعد ما أنور باشا وزير الحربية في الدولة العثمانية إدى أوامره للباخرتين جرابلين وبروزلاو اللي هي البواخر العثمانية اللي كانت هي أصلا بواخر ألمانية واستولى عليها العثمانيين في الحركة الصايعة بتاعت الصدر الأعظم سعيد حليم ميسي تركيا اللي حكينا عنها قبل كده في الحلقتين اللي فاتوا. إدى أنور باشا الأوامر للمركبتين دول إن هم يتحرشوا ببواخر روسية. أنور باشا زي ما حكينا كان بيحاول بكل الطرق إن هو يدخل الدولة العثمانية في الحرب العالمية، وده كان ضد رغبة الحكومة ضد رغبة الصدر الأعظم. البواخر العثيو ألمانية دي بدل ما تتحرش بس بالبواخر الروسية راحوا وضربوا كمان الشواطئ، وده اللي خلى الروس يعلنوا الحرب على الدولة العثمانية، وبالتبعية تدخل الدولة العثمانية في الحرب ضد روسيا ومن وراها الحلفاء بريطانيا وفرنسا وباقي الواغش اللي احنا عارفينه للرد على الحركة دي. وللرد على الحركة دي قصفت البوارج البريطانية قلاع الدردنيل، ودخلت الدولة العثمانية الحرب رسميا في صف ألمانيا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا ومن وراهم. وعلشان نتابع مع بعض حكاية الدردنيل ده محتاجين نفهم الجغرافيا عاملة ازاي. احنا عندنا البحر المتوسط الجميل بتاعنا اللي احنا بنطل عليه، في خن كده اسمه بحر ايجا او بحر ايجا، الخن ده طالع منه مزراب اللي هو مضيق الدردنيل، بيوصل بحر ايجا ده لبحر اسمه بحر مرمرة اللي عامل زي ما يكون بحيرة كبيرة شوية بيطلع منها سرسوب اسمه مضيق البسفور، بيودي على البحر الاسود اللي زي ما يكون حوض مقفول، وتعتبر السكة دي هي السكة الوحيدة لروسيا للبحر المتوسط واللي عن طريقها بتتحرك اغلب التجارة الروسية. اللي يمسك الحتة دي يكتم على نفس روسيا العملاقة المذر رشا. في البداية ما كانش في حد عايز يغرس في حرب في الشرق الأوسط، الدنيا خربانة خالص في الغرب، وكانت بدأت الترينش وورز. وبعد ما كانت ألمانيا زحفة بقوة زي ما كنا حكينا، نجح الإنجليز والفرنسويين إن هم يفربلوها وحفروا خنادق قصاد خنادق الألمان، الليلة اللي استمرت لسنين بعد كده. ومن ناحية شرق ألمانيا كانت الدنيا برضو داخلة في حرب ممتدة، والرزع شغال على أشدة بين الصرب وإمبراطورية النمسا والمجر اللي هم أصحاب العركة الأصلية سبب الحرب، فكله كان سايب الدولة العثمانية للآخر. محدش بيفكر إنه يستفز 70 مليون مسلم قاعدين في الهند، والعثمانيين جيشهم أصلا مضعضع خالص ومفيش خوف منهم أصلا في الحرب. والخوف الحقيقي إن الدولة العثمانية دي وقعت بدري، ممكن الحلفاء اللي بيحاربوا في الغرب يتفرقوا على مين هياخد إيه من التورتة دي. عندنا فرنسا نفسها وهتموت تاخد الشام، واليونان نفسها في اسطنبول نفسها في القسطنطينية العاصمة الإغريقية العتيدة، والصرب عايزين يبسطوا سيطرتهم على البلقان، وروسيا هتبقى عايزة تطمن من الغرب على منفذها للبحر المتوسط وأوروبا الغربية. فكان التوجه العام إن الدولة العثمانية دي مش وقتها خالص دلوقتي. لكن بعد اعلان الحرب انور باشا بدا يدخل جيش العثمانيين الحرب فعليا، وبسلسله متواليه من القرارات الغلط دمر اللي كان متبقي من القوة العسكرية العثمانية. في 21 ديسمبر 1914 قاد بنفسه وبالمخالفة لنصايح الألمان هجوم على روسيا. وصل الهجوم ده على روسيا في يناير كده من على جبهة جبال القوقاز من فوق الجبال، وفي روسيا وفي يناير لكم أن تتخيلوا هو واخد الجيش كده ورايح بيه لفين. في أحسن الظروف وبأقوى الجيوش وبأحدث التجهيزات هو رايح ينتحر، ما بالك بقى هو رايح بجيش منتهي الصلاحية. مفيش طرق ولا سكك حديد تحرك الجيش، مفيش خطوط امداد، وانتشرت الحمى التيفوديه في الجيش. كان المفروض ان الجيش ده رايح يهجم على قاعده اسمها ساري كاميش، قوه كبيره هتشتبك مع القاعده وقوه تانية هتلف تعمل حركه بومران كده وتلف تحوط القاعده دي من الناحيه التانية وتخلص عليها. لكن القوات القوه الاولى والقوه التانية تاهت وفقدت الاتصال ببعضها، ووصلوا كل واحده منهم في وقت مختلف، والروس قعدوا يتسلوا عليهم فرقه فرقه. من 100,000 جندي اشتركوا في المعركه دي رجع 14,000. يسكت بقى ويقعد ويهدى ويراجع نفسه كده ويدرس الموقف؟ لا، في 15 يناير يحرك قوات تانية في اتجاه مصر بقيادة جمال باشا وزير البحرية علشان القوات دي تشتبك مع الانجليز. تطلع القوات دي من الشام ومن الشام لمصر. القوات اتكحرتت في الطريق لان الطرق والكباري والسكك متنيلة ب60 نيلة، محدش كان مهتم اصلا يجهزها للناس ولا حتى علشان ترابط السلطنة في وقت السلم، وطبعا دلوقتي في وقت الحرب فلح. بس رب الكرم والقوات العثمانية استبسلت ووصلت لقناة السويس زي ما الكتاب بيحكي، والمرة دي الألمان كانوا مظبطين الأتراك ومدينهم جسور محمولة علشان يعدوا عليها من على قناة السويس. وإذا بالجيش يكتشف بعد ما وصل إن أغلبهم مش عارفين إزاي يستخدموا الجسور دي. بدأ الهجوم في 3 فبراير 1915، وأغلب القوات العثمانية واقفة على شط القناة والإنجليز بيتسلوا عليهم من الناحية التانية بالمدفعية. اتقتل 2000 من 20,000 جندي عثماني اللي كانوا في الهجوم، وأمر جمال باشا بسرعة الباقي بالانسحاب العشوائي. طلعوا يجروا من سيناء في مصر لحد سوريا. دلوقتي متبقي معانا 18,000 جندي قاعدين في سوريا، نصلي بقى على النبي كده ونهدى ونشوف راسنا من ساسنا؟ لا، اعلن التعبئة العامة وحي على الجهاد، وطلب من كل الملبين لنداء الجهاد انهم يجوا ومعاهم مؤن 3 ايام يتزودوا بيهم لحد ما يتم تجنيدهم بشكل رسمي، واللي هيتخلف عن النداء ده هيبقى تولى يوم الزحف وهيبقى مهدور دمه. فكل القادرين على حمل السلاح طلعوا باكل 3 ايام على مراكز التجنيد، طلعوا كلهم يا معلم في نفس الوقت. وطبعا مفيش قدرات تنظيميه للجيش تستوعب تنظيم الاعداد المهوله دي كلها مره واحده، فالناس للاسف ماتوا من الجوع او من البرد او هربوا وهاموا على وجوههم وخافوا يرجعوا علشان دمهم ما يهدرش. فالكارثه دي ادت ان الفلاحين اللي كانوا المفروض قاعدين يزرعوا ارضهم وياكلوا الدوله اللي بتحارب، اما ان هم انشغلوا في الحرب او ماتوا او هربوا وما رجعوش لارضهم، فالبلد دخلت في مجاعه. وكل عام وانتم بخير. ده الوضع في ناحيه الدوله العثمانيه. يا ترى كان فيه اللي بيحصل في الكواليس في بريطانيا هناك؟ محتاجين نقدم شوية شخصيات جديدة هنا مع الشخصيات القديمة اللي ابتدت معنا الحدوتة بتاعتنا. لو نراجع أصدقاء البرنامج البريطانيين لحد دلوقتي، عندنا كيتشنر وزير الحرب الجولدن بوي، وتشيرشل وزير البحرية، وسكويث رئيس الوزراء، وهنتعرف دلوقتي على مستشار الخزانة أو وزير المالية لويد جورج. ولويد جورج ده بعد كده قدام شوية هيبقى هو رئيس الوزراء بنفسه، ومعاه كمان إدوارد جري وزير الخارجية. دول الاثنين من حزب الأحرار اللي هو الحزب الحاكم، ولويد ده هو دحلاب الحكومة البريطانية، راجل دحلاب
لحلاب كده،
ملهوش ماسكه، ملهوش ميول، ما عندوش ثوابت، بهلوان سياسه. وبيقول ان مش دايما اقصر الطرق بين نقطتين هو الخط المستقيم، وكان شايف على عكس زمايله والراي السائد في الوقت ده ان طالما الدنيا عطلت يا جماعه في الغرب والعمليه داخله في حرب طويله المدى، طب ما تيجوا نروح ناحيه الشرق نقلب رزقنا ونضغط على المانيا من عند تركيا. وعلشان نعمل ده يا جماعه محتاجين نعمل شويه تحالفات مع اليونان ودول البلقان والمنطقه اللطيفه دي، لان بريطانيا ودول التحالف بزنقتهم الحاليه ناحيه الغرب مفيش مجال ان هم يروحوا الشرق لوحدهم، لازم يبقى معاهم حلفاء جداد. في مقابل رايه ده كان راي ادوارد جري وزير الخارجيه، كان شايف ان اطماع الاطراف الاصيله في التحالف اللي هم روسيا وفرنسا اولى بالاهتمام من التوريطه بتاعه الحلفاء الجداد دول، لان الحلفاء الجداد ليهم اطماع متضاربه مع الحلفاء الاساسيين الاقوى، وده كان وقتها برضو متوافق مع راي كيتشنر وزير الحرب، وكان شايف ان الاحسن يعمل عمليه انزال في الشمال الغربي حيث الطحن اللي شغال. اما بالنسبه لتشرشل اميرالي البحريه في الوقت ده فكان طلب من كيتشنر وزير الحرب انه يمد قوات بريه تضرب تركيا بريا في الوقت اللي هو يقتحم فيه الدردنيل، لكن كيتشنر رفض، فاضطر تشرشل ان هو يبلع لسانه ويسكت ويتبنى فكره عمليه انزال في البحر البلطيق في الشمال الغربي زي ما حكينا. كده بقى عندنا لويد جورج بتاع الماليه الدحلاب عايز يروح الشرق، وتشرشل عايز يروح الشرق بشرط وجود قوات بريه، وجري وكيتشنر غرب، الماليه والبحريه شرق، والخارجيه والحربيه غرب. التردد ده حسمه تحول راي كيتشنر المفاجئ بتأييد ضربه للدردنيل، والتحول ده كان بسبب استغاثه روسيا ببريطانيا اول ما اتحرك انور باشا بهجمته العقيمه على جبال القوقاز اللي حكينا عنها في ديسمبر 1914. خاف وقتها كيتشنر ان روسيا تنسحب لو بريطانيا ترددت في تلبيه طلب الروس، فوافق على ضرب الدردنيل بس بشرط انه يبقى هجوم بحري بس من غير اي دعم من قوات بريه. وبالرغم من الفشل الذريع بتاع حمله انور الا ان الروس ما قالوش للانجليز ان الحمله دي فشلت، والانجليز كملوا خطتهم في ضرب الدردنيل. علشان نفهم برضو وضعيه الدردنيل الجغرافيه، هو طوله 61 كيلومتر وعرضه 6 كيلو ونص، بيضيق لحد ما يوصل لكيلو ربع. العثمانيين زرعوا المنطقه الضيقه ام كيلو ربع دي بالغام بحريه، وكمان المدفعيه جاهزه على الشط بتمطر اي حد يجي في المنطقه دي عايز يحارب. فكل اليوم علاقه بالحرب عارفين ان لازم يبقى في جيش بري بيهاجم القلاع والمدفعيه دي في الوقت اللي مراكب فيه بتتعامل مع الالغام. طيب مين اللي هيفصل بقى في الخناقه دي؟ الحكومه البريطانيه بعتت لقائد الاسطول البريطاني يسالوه ايه الكلام، هينفع تقتحم المضيق بحري بس؟ مع العلم انك هتستخدم سفن قديمه ممكن الاستغناء عنها، لاننا مش هنقدر نضحي باي سفن معتبره في الخناقه دي، احنا عندنا الدنيا خربانه فوق. وكانت الاجابه بتاعه قائد الاسطول ان ممكن بس الموضوع هيطول شويه. فكده خلاص تم اتخاذ القرار باقتحام الدردنيل، اتحركت السفن والبحاره جهزوا، ويوم 16 فبراير الغار هتبدا خلاص خلال يومين او ثلاثه، وفجاه كل اللي كانوا متحمسين بدأوا يقلقوا، وبدأت تقارير وتحذيرات الخبراء والعسكريين توصل لمجلس الوزراء اول ما عرفوا ان في عمليه، ان كده في قلق كبير قوي، وان لا مفر ان لازم تكون في هجمه بريه بالتوازي مع الهجمه البحريه دي. وبقى لازم هنا ان كيتشنر ياخد قرار بسرعه جدا كوزير حرب، وكان قرار كيتشنر انقاذ ما يمكن انقاذه، هيبعت فرقه من عنده وهيحرك قوات من مصر، وقال لتشرشل اعبر انت بس المضيق وانا هلاقي لك الرجاله اللي هيجموا من على البر. 22 فبراير بدا الهجوم. تعالوا بقى ننقل على الجبهه الثانيه، جبهه العثمانيين. برغم من اهميه الدردنيل الاستراتيجيه للعالم كله تقريبا، وان العثمانيين والالمان اهتموا بتحصينه، الا ان قلاع الدردنيل ما كانش فيها ذخاير تكفي غير ضربه واحده بس، والزوارق الحربيه اللي بتحمي الدردنيل ما فيهاش ذخيره تكفي تضرب لاكثر من دقيقه واحده، والكل كان موقن ان اسطنبول كده راحت. مستوى الياس وصل بالصدر الاعظم العثماني سعيد ان يطلب مساعدة روسيا في مقابل ضمانات حرية الملاحة في الدردنيل، وطبعا روسيا رفضت. وصلت البوارج البريطانية لمدخل المضيق وابتدت ترزع في القلاع، وتفاجئت وقتها البوارج البريطانية بان العثمانيين تخلوا عن القلاع دي تماما، فتفائلوا خير وكملوا طريقهم وغرزوا اكتر في المضيق. ومع رزع مدافع البريطانيين بدأت ضباع اوروبا تتجمع كما تتجمع الاكلة الى قصاتها. رومانيا وبلغاريا ابدوا استعدادهم للمشاركه في الحمله، ايطاليا كمان بتقول انها تحت الامر ورهن الاشاره، اليونان قالت انها جاهزه تضرب جاليبولي. امم اوروبا اللي بينهم ما صنع الحداد نسيوا مشاكلهم وجاهزين دلوقتي يهجموا على الاسد العجوز. ومع تجمع الضباع ده بدا الذئاب في بريطانيا يقلقوا. المشكله دلوقتي ان لو الجيش البريطاني ما انتصرش في الشرق هتبقى نكبه منيله ب 60 ميله على معنويات الغرب، ولو اتنيل وانتصر في الشرق هيبقى التحالف كله مهدد يفك زي ما شرحنا بسبب الطمع الاوروبي في الدوله العثمانيه. نفس الهاجس ده كان عند الروس، رعب على رئة روسيا ومتنفسها للبحار الدافئة اللي تقدر مراكبها تتحرك فيها بسهولة. وبالفعل في 4 مارس 1915 بعتت روسيا لبريطانيا وفرنسا رسالة مفادها ان المنطقة بتاعت الدردنيل دي تلزمنا، واحنا مستعدين في المقابل ان احنا هنتساهل في باقي المناطق. الفرنسيين ردوا بلطف ومواعة شوية لانهم كانوا قلقانين من وصول روسيا البحر المتوسط كمنافس ليهم ولبريطانيا في السيطرة عليه، والبريطانيين علوا على الفرنسيين وقلشت منهم خالص. البريطانيين علوا على الفرنسيين وقالوا للروس من عينينا الحتة دي بتاعتكم. ففتح ده فرصة لفرنسا كمان انها تبدأ تطالب بغنايمها، وايطاليا اللي لسه ما دخلتش الحرب اصلا بدأت هي كمان تحجز لها حتة في التورتة. في هنا حدوتة عرضية صغيرة حكيها الكتاب بس مهمة علشان نفهم برضو ازاي المصالح بتترتب. بيقولك ان وزير الخارجية البريطاني كان واعد روسيا بالقسطنطينية والمضايق دي من 1908، ودي حاجة تقريبا محدش في مجلس الوزراء كله كان يعرفها. وللسبب ده رفض وزير الخارجية قبل شهر من ضرب المضايق دعم انقلاب على الحكومة العثمانية، لان لو الانقلاب ده حصل هتفضل القسطنطينية في ايد العثمانيين. صحيح هيبقوا عثمانيين مواليين لبريطانيا، بس هو مش عايز كده، هو عايز يستحوذ على القسطنطينية علشان يديها لروسيا، علشان يتجنب ان الروس يطلبوا اماكن اهم في فارس وفي اوروبا. ليه شايف ان القصة دي مهمة؟ تخيل معايا كده رأي اللي مش عارف تفصيلة وعد 1908 هيقول ايه. هيقول ان وزير الخارجية كان رافض الانقلاب على حكومة الاتحاد والترقي. يبقى كده الحكومة بتاعت الاتحاد والترقي دي عميلة للانجليز في الخفة. ويبدأ صاحبنا ده يبني في سرديات المؤامرة الكاملة المتكاملة والخطة العظمى الكبرى للسيطرة على المنطقة. لكن اللي عارف التفصيلة دي وحاطط جنبها حقيقة رغبة واحد زي كيتشنر المخالفة تماما للفكرة دي، لان كيتشنر عارف مدى خطورة سيطرة الروس على القسطنطينية، ولسه فاكر حروبهم مع فرنسا ومع روسيا، وان ممكن التحالف الموجود دلوقتي ده يبقى تحالف مؤقت وينقلب في اي وقت. كيتشنر على عكس رغبة وزير الخارجية كان عايز القسطنطينية تفضل تحت حكم عثماني بشرط ان يكون الحكم ده مهادن مهزوم ومقلم الاظافر تماما، حكم ما عندوش اي سلطه حتى لو كانت سلطه روحيه. وده هيتم بنقل الخلافه للجزيره العربيه زي ما كنا حكينا الحلقه اللي فاتت، وانه كان عايز يعمل طريق بري امن من بريطانيا للهند، وده هيتضمن كمان الاستيلاء على الاسكندرون اللي هي دلوقتي في سوريا. وناخد بالنا ان دي حته طمعانه فيها فرنسا ودخل الحرب دي مع العثمانيين اصلا علشان ياخدوا المنطقه دي، وهيتضمن كمان الاستيلاء على ولايات الرافضين وضمها للهند واستغلالها في الزراعه. وبكده يبقى كيتشنر ضد الاتفاق بالشكل ده مع روسيا وكمان مع فرنسا. ويمكن وقتها لو كيتشنر كان وصل له القصه بتاعت الانقلاب كان غالبا هيدعمه ويؤيده. لكن الرأي ده مش بس مخالف لوزير الخارجية، ده كمان حسب مذكرات رئيس الوزراء انه مخالف لرؤية رئيس الوزراء نفسه. وهنا في نقطة تانية ممكن نفهم منها موقف دول كتير النهاردة من منطقتنا دي. بيقول رئيس الوزراء انه شايف ان احسن حاجة لبريطانيا انها تخرج من الحرب دي لا لها ولا عليها، وده يعني مش من منظور اخلاقي، يعني ان يعني بريطانيا لم تنتفع من هذه الحرب وهي حرب لإقرار السلام والهكس ده، لكن من وجهة نظر المصلحة، والمصلحة من وجهة نظر رئيس وزراء بريطانيا ان قدرات بريطانيا الإدارية لا تسمح ليها تدخل في المنطقة دي في الوقت ده. وجع دماغ بقى ومصاريف واستثمارات والدخول في عش الدبابير بتاع القبائل العربية على ايه يا عم؟ ما احنا حلوين كده، احنا نسلك العملية دي ونراضي بيها الروس والحياة تمشي. كل الكلام اللي حكيناه ده بقى مخالف لرؤية حكومة الهند، او يعني الحكومة الانجليزي اللي بتحكم الهند. كانوا عايزين يحافظوا على قسطنطينية قوية قادرة انها تدافع عن نفسها ضد روسيا علشان يفضل الطريق بينهم وبين بريطانيا امن، وكانوا زي كيتشنر مع فكرة ضم الرافضين للهند. فاللي عارف التفاصيل دي كلها هيعرف ان المنتج النهائي اللي وصلنا له هو حصيلة زرابيح من الاحداث والتفاعلات والارادات والادارات المتضاربة، مش حصيلة خطة واحدة ماشية في خط مستقيم محدد الاتجاه. طب وسط العركة دي كلها مين اللي رأيه مشي في الآخر؟ في مارس وإبريل 1915 بريطانيا وفرنسا وافقوا على طلب الروس، وبدأت بريطانيا تقول احنا موافقين بس طلباتكم دي هيبقى ليها مقابل كبير قوي، وانهم لسه ما قرروش المقابل ده هيبقى ايه، بس مبدئيا كده عندنا 3 شروط. اولا هناخد الجزء المتبقي من بلاد فارس. الناس اللي فاكره حلقات ايران كانت بدايه القصه مبتديه من بلاد فارس مقسومه ما بين بريطانيا وما بين روسيا، فهنا بريطانيا بتطالب بما تبقى من بلاد فارس. والشرط الثاني ان يفضل الاتفاق ده سري علشان المسلمين في الهند ما يشلوحوناش. والشرط الثالث هو ضمان استقلاليه الاماكن الاسلاميه المقدسه برضو علشان الشلوحه الهندي. وبسرعه رئيس الوزراء شكل مجموعه او لجنه من كل الوزارات بقياده السير موريس ديبونسن علشان اللجنه دي تشتغل على الطلبات اللي هتطلبها بريطانيا في المنطقة دي بعد الحرب ما تخلص. أعمال اللجنة دي هتستمر من 8 إبريل ل 30 يونيو 1915. هنفوت الشغل اللي عملته اللجنة دي دلوقتي وهنبقى نرجع له تاني الحلقة اللي جاية، ونكمل دلوقتي حكاية الدردنيل. ساعات لما كنا بنقعد نسمع عن تدابير ربنا في الحروب وبنقعد نقول يعني مش ممكن يكون الكلام ده دقيق. اكيد المؤرخين بيهولوا شوية وبيحبشوا في الاحداث علشان القصة تسخن. بنسمع عن حكايات الغزوات ونقول دي يعني كرامات الانبياء، خوارق بقى للطبيعة والمنطق ربنا بيجريها على ايد اوليائه للعبرة والعظة، معجزات. لكن في اعتقادي هو قدر الله النافذ يجريه على خلقه لحكمة ما لا يعلمها إلا هو سبحانه. هنسمع دلوقتي قصة الدردنيل من الطرف التاني وهو مذهول ومش مصدق اللي كان بيحصل. بيحكي قصة من مذكرات أصحابها، حبكة درامية عجيبة تنتهي أحداثها بمفاجأة أعجب هتأدي لتغيير أغلب أبطال القصة واستبدالهم بشخصيات جديدة. عايز حضرتك تتخيل معايا قائد الأسطول البريطاني بعد ما كان وثيق من الفوز إذا بيه يبدأ يقلق، القيادة في بريطانيا بعد ما كانت قالت إنها مش محتاجة هجوم بري ومنتظرين المراكب تبدأ الضرب، فجأة فائت وتأكدت إنها داخلة في المعركة انتحارية وإنها هتحط مراكبها في مرمى نيران الألمان والعثمانيين بدون أي دعم أرضي، فقررت إنها تلم أي جنود من أي حتة وتبعتهم علشان يعملوا هجوم بري. بس الحين وصول الجنود كان المفروض إن البحارة البريطانية هيبدأوا يكسحوا ألغام الدردنيل، وإذا ربك يأذن للجو بأنه يقلب والبحر يهيج ومع هياج البحر والمدفعية المهكعة بتاعت العثمانيين بتضرب لها فرقوعة كده كل شوية على كسحات الألغام، كان الأسطول البريطاني معتمد على بحارة مدنيين في موضوع كسح الألغام ده، ومع ضرب المدفعية البحارة دول جالهم هلع، مش عسكريين مش واخدين على الحرب وبقوا خايفين يشتغلوا، وبالرغم من أن الضرب ده كله ما عملش أي خسائر في السفن ولا في الأرواح إلا أن الرعب بتاع البحارة وصل كمان لأميرال السرب البريطاني وجاله انهيار عصبي واخد اجازه مرضيه وقال انا مش قادر اكمل، واضطر بريطانيا انها تبعت مكانه قائد جديد اللي جه وراح قايل قراره ان خلاص 18 مارس 1915 الساعه 1045 هقتحم الدردنيل. الساعه 2 بعد الظهر كده انفجرت بارجه فرنسيه وبعدها سفينتين بريطانيتين لبسوا في الغام، وانسحبت سفينه فرنسيه تانية وراحت على الشط بسبب ضرب المدفعيه. فبلغ اميرال السرب الجديد لندن ان انا محتاج اوقف شويه وهبقى ارجع اكمل الهجوم كمان كم يوم. معنويات السرب بدأت تهتز، لكن مع الثلاث ايام دول مدير المخابرات البحرية البريطاني بلغ تشرشل ان في برقية تسربت لهم من اسطنبول مبعوثة من قيصر المانيا لقواته هناك وفكوا شفرتها، مفادها ان ذخيرة العثمانيين خلاص انتهت وانها مسألة وقت والدردنيل يسقط في ايد الحلفاء. برغم من ان خبر البرقية دي كان ممكن ينعنش السرب البريطاني، لكن تشرشل ما قدرش ان هو يوصل الخبر لاميرال الاسطول او حتى الكيتشنر خوفا على الجاسوس البريطاني اللي سرب البرقية دي. ومع الخبر بتاع البرقية دي وصل مدير المخابرات البحرية لتشرشل الخبر انه كان بدأ ما يشبه المفاوضات مع طلعت باشا، ان بريطانيا مستعدة انها تدفع لحد 4 مليون جنيه استرليني مقابل انسحاب العثمانيين من الحرب. اتخيل والله اعلم يعني المفاوضات دي في حد ذاتها كانت ممكن تكون مدية امل للعثمانيين شوية ان لسه ليهم قيمة. فتشرشل قال له يا ابني انت مجنون، احنا خلاص بنكسب الحرب، ابعت اسحب المبعوثين بتوعك دول من المفاوضات. واتخيل برضو ان الانسحاب ده ضيع اي امل عند العثمانيين. كانت الحالة منيلة بستين ميلة في ربوع السلطنة العثمانية، المظاهرات في الشوارع ضد الحكومة والاقليات بدأوا يستعدوا ويحتفلوا لاستقبال المستعمر الجديد اللي جاي علشان ينقذهم من اضطهاد العثمانيين. المراكب الالمانية بتستعد للهرب والتخلي عن اسطنبول، حكومة الاتحاد والترقي كلها بتستعد للهروب ما عدا انور اللي قرر ان هو يفضل في اسطنبول علشان يحارب الانجليز. الذخيرة والالغام خلاص بتشطب لدرجة ان العثمانيين بقوا ينزلوا البحر يصطادوا فوارغ الالغام ويعيدوا مليها تاني بالبارود. بالورقة والقلم كده خلاص بريطانيا خلصت وبقى المجال مفتوح ومفيش اي امل في مقاومة الانزال البري المرتقب، لكن ربك قذف الرعب في صدور البريطانيين. السرب البريطاني لسبب ما مرعوب وخايف. قائد السرب بص على الخسائر اللي حصلت له كده اللي هي خسائر مش كبيره قوي وكان متوقعه ومنتظرينها، ثلاث مراكب غرقوا وواحده ركنت على جنب. زي ما نقلوا عن قائد السرب ان هو قال انا انتهيت، كان خايف على الكارير بتاعه، وزي ما حكينا انسحب مرعوب وقال انه هيكمل بعد كام يوم زي ما قلنا. الرعب اللي كان فيه ده كله ما يعرفش ان هو بس لبس في خط الغام واحد ووحيد مفيش بعديه حاجه، والمدفعيه اللي تضرب دي كمان هتكمل لها نفسين وهتقف، وانه لو كمل ساعتين ثلاثه كمان مع كاسحات الالغام كان هيدخل المضيق بدون اي مقاومه، وان العثمانيين كلهم ما عدا انور بيستعدوا للتسليم. في الوقت ده وصل القائد بتاع القوات البريه آيان هاملتون، سبق قواته ووصل يشوف ايه اخبار الجبهة. ولقطة كده بتفكرنا بالمشهد بتاع اسماعيل ياسين في البحرية لما كان بينط قفزة الثقة، قيادات السرب البحري واحد ورا واحد خايفين ان هم ينطوا. الاوامر لهاملتون قائد القوات البرية انه يروح يشوف الاخبار ايه، لو البحرية مسيطرة يقعد هو يتفرج عليهم لحد ما يخلصوا شغلهم وبعدين يبقى يخش هو يسيطر بري، لكن لو البحرية فكست يبقى هو ينزل يحتل الجانب الاوروبي من المضيق في المنطقة بتاعت جاليبولي ويأمن البحرية لحد ما يخلص شغلها. اول ما صاحبنا ده وصل للمضيق وقع من الراية البحرية المرعوب في عرضه. قال له أبوس إيدك يا عم الحقني. فبقت التوصيات على الأرض إن البحرية هتكمل انسحابها سيكا لحد ما يخلص هو الشغل البري بتاعه. وصل الكلام للندن، كل الناس وافقوا قالوا صح، هو ده اللي احنا قلنا عليه، ما عدا تشرشل وزير البحرية اللي قعد يشد في شعره، يا جدعان خلوا البحرية تكمل يوم واحد بس كمان، أبوس وش رجلكوا الخارجي، مفيش فايدة. طيب يبعت لقيادات البحرية، ابعتوا دلوقتي قولوا للسرب يكمل. قالوا له يا ابني يا مدن يا عبيط انت انتهبل، نكمل ايه؟ هي عزبة اهلك هيموت؟ ويقول لهم يا جماعة انا عارف خلاص العثمانيين خلصوا كده وبح، بس كان خايف على المصدر بتاعه اللي موجود جوه ألمانيا، واللي كان تقديره وقتها ان الحفاظ على المصدر ده اولى من الانتصار في المعركه بسرعه، وانه خلاص امره الى الله وهيصبر لحد ما الانزال البري يتم. السرب معنوياته بقت في الارض، والمراكب بتنسحب، والعثمانيين مذهولين، وانور باشا ولاول مره يسلم القياده بتاعه الجيش للالمان الجنرال ليمان فون ساندرز. كان انور باشا عنده مشكله كبيره ان يتولى قياده جيش المسلمين واحد مش مسلم، لكنه دلوقتي مكره. هو شجاع ومغامر بس بعد علقه يوم 18 مارس عرف ان الموضوع اكبر منه ومحتاج قياده عسكريه حقيقيه. ليمان بسرعه بدا في ترتيب الصفوف وابتدى يرقي قيادات جديده للجيش، وهنا بدا اسم مصطفى كمال يظهر كقياده عسكريه جديده. الخطه البريطانيه كانت انزال الجنود يوم 25 ابريل على الضفه الاوروبيه من المضيق على شبه جزيره جاليبولي، يحتلوها ويامنوا الطريق للسفن. القائد هاملتون قعد في مصر يجمع الجنود بتاعته اللي جايين من اماكن مختلفه وتحرك منها على جاليبولي. اول انطباع عن جاليبولي بالنسبه له كان المفاجاه، جاليبولي اللي قدامه دي غير جاليبولي اللي على الخريطه اللي اداها له كيتشنر. ايه يا عم الجبال والتلال والتضاريس دي؟ وفي نفس الوقت بسرعه كان مصطفى كمال بيسيطر على المرتفعات اللي موجوده وعلى الجبال والهضاب دي ونصب عليها دفاعاته. وفي تفاصيل هنا حكيها الكتاب عن المرمطه اللي اتمرمطها جيش الحلفاء ما بين خناقات على القياده وفشل في تسلق الجبال وابرار حصل في اماكن غلط لبزات. وفي كلام كتير عن ثبات وشجاعة الجندي التركي. كانت فرصة لطيفة يختبر فيها البريطانيين نوعية الجنود اللي اكتسحت شرق أوروبا وسيطرت عليها لقرون. المهم ان القيادة في لندن قررت الانسحاب من جاليبولي قبل ما تتحول لفضيحة اكبر من كده، وتسجل ده كأول انتصار للقوات التركية في الحرب. وكان على ايد مين يا أولاد؟ على ايد مصطفى كمال، وبقى بطل ونجم النجوم في الجيش التركي، والناس كانت بتتغنى باسمه. وكتب فيه امير الشعراء احمد شوقي قصيده شبهه فيها بسيدنا خالد بن الوليد، وليله كبيره قوي سعادتك. في الناحيه الثانيه في بريطانيا تم تقديم تشرشل ككبش فداء لفشل حمله الدردنيل، بالرغم انه المفروض مسؤوليته انتهت عند 18 مارس لما انسحبت البحريه، لكن كان هو الحلقه الاضعف في سلسله صناع القرار، مدني وما يعرفش حاجه، وبالرغم من كده عمال يحشر مناخيره في شغل العسكريين، وشايلوه كمان ان هو السبب في كسب العداوه بتاعت العثمانيين بسبب موضوع المراكب اللي كانت بريطانيا بتبنيها للعثمانيين واستولى عليها تشرشل في بدايه الحرب لو تفتكروا اول حلقه خالص. ولولا حشرته دي كان زمان العثمانيين حلفاء لبريطانيا او على الاقل على الحياد. والحقيقه اللي اثبتها التاريخ ان لو كانوا العسكريين سمعوا كلام الرجل المدني ده ما كانش حصل اللي حصل، وكان زمان بريطانيا دلوقتي مسيطره على اسطنبول وبتوزع التركه. كلوه كده في مقلب حرميه وتم افتعال ازمه ما بينه وما بين اعلى قائد عسكري في البحريه. القائد ده استقال وتسبب ده في ازمه للحكومه، وبضغط المعارضه اضطرت حكومه اللي انها تشكل حكومه ائتلافيه مع المحافظين ما كانش تشرشل ليه دور كبير فيها. وبكده يسدل الستار مؤقتا على واحد من اهم ابطال الحكايه، ويظهر بطل جديد في اسطنبول، وينتهي فصل مهم من حكايه الحرب اللي زعموا انها جت علشان تنهي كل الحروب بسلام ما بعده سلام. سلام.